بعد أن فرغنا عن استخالة أخذ العلم بالخوف بمعنى المجعول في موضوع فعلية شخصه، حاول بعض الأعلام السوريين أن ينتهوا إلى نتيجة هذا التقييد وأخذ العلم بالخوف في موضوع شخصه بأسلوب آخر، بمعنى أنه لو فرض أن الملاك والغرض المولوي كان مخصوصا بالعالم بالحوم، فماذا يصنع المولى إنما يرى أن غرضه وملاكه ومصلحة حكمه مخصوص بخصوص العالم بهذا الحوم؟ مثلا وجوب الصلاة يراها المولى، يرى أن وجوب الصلاة مخصوصة ملاكان ومصلحتان بخصوص العالم بالحوم، وأما الجاهل بوجوب التمام مثلا لا مصلحة في إيجاب التمام عليه، هنا ماذا يصنع؟ يبقى مكتوف الأيدي ولا يمكنه أن يصل إلى تأييد جعله لأنه محال ومستحيل. من هنا حاول الأصوليون أن يجدوا مخرجا للمولى ويعلم المولى كيفية لتوصله إلى نفس هذه النتيجة بلا أن يقعوا في محذور الاستحالة ونحو ذلك. من هنا وجدت نظريتان، نظرية للمرزا قد السر ونظرية أخرى للمحقق العراقي قد السر، الوصول إلى نفس النتيجة كان ينتهي إليه المولى لو كان يمكن أخذ العلم بالحوق في موضوع شخصه، لو كان يمكن تقييد الحوق بالعلم به الحكم الذي يكون مطلقا وعاما للجاهل والعالم ليس في إشكال. ذاك يرتبط بالتنجل، العين دخله في التنجس لا اشكال فيه، الا ان التنجس حكم العقل ليس حكم الشارع، المنجزيه منجزيه العين والاصول لكن حكم اخر غير الحكم الشرعي. هذا البحث كله في اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعني في موضوع ما جعله الشارع المجعول الشرعي هو الحكم الذي يكون المجعول الشرعي فعليا في موارد جهل به، إن لم يكن الحكم منوطا ومشروطا بالعين فيكون فعليا غاية الأمر، ليس منجزا، يعني ليس يستحق المخالف للعقاب مثلا إذا كان جاهلا به، والتنجيز عبارة عن استحقاق العقاب وكشيء آخر. إذن فلو فرض أن الحكم كانت مبادئه مخصوصة بخصوص العالم بالحكم، ماذا يعمل المولى ويصنع؟ لا يمكن أن يأخذ العلم بهذا الحكم في موضوع شخصي بلزوم المحاذير المتقدمة. حاول الأصوليون أن يقدموا طريقة للحال، فوجد طريقان ومسلكان، مسلك ذهب إليه المرزا قدس السرور سماه بمسلك المتمم الجعل، ومسلك آخر ذهب إليه المحقق العراقي قدس السرور. لا بد من التعرض لكل من المسلكين. أما المسلك الأول الذي ذهب إليه المرزا، هذا المسلك يسلكه المرزا في تمام الموارد التي تكون القيود التي يريدها المولى، سواء كانت قيودا بالوجوب كما في محل الكلام العين قيد بالحق شرط في الوجوب، أو كانت قيودا للواجب كما في قصد الأمر قصد القربة في بحث التعبد والتوصلي الذي هو قيد للواجب لا للوجوب. في كل القيود التي يسميها المرزا بالقيود الثانوية أو التقسيمات الثانوية، وهي القيود التي لا تتعقل إلا في طول الحكم ومتوقفة على ثبوت الحكم في المرتبة السابقة، بحيث يستحيل أخذها في ما متعلق الحوض أو في موضوع الحوض لزوم الدورة أو الخلفة لهذه البراهين التي تقدمت هنا وتقدم أيضا مثلها أو شبيه لها في بحث أخذ قصد القربة في متعلق الآم، لأن قصد القربة يعني قصد الآم، وقصد الآم في طول العلم بالآم فيكون في طول الآم، فكيف يؤخذ في متعلق الآم براهين ومحاليل مشابهة لهذا؟ كل هذه القيود الثانوية التقسيمات الثانوية، القيود الطولية نسميها بالقيود الطولية التي هي في طول الحكم، سواء كانت كيدا للواجب أو للوجوب، يقول المرزا في مثل هذه الموارد إذا كان غرض المولى مقيدا بقيد من مثل هذه القيود الطولية يمكنه أن يصل إلى نتيجة التقييد لهذه القيود التي يستحيل أخذها في نفس الحوض، يمكن الوصول إليها عن طريق جعلين، جعل أولي أصلي وجعل متمم، يسميه بمتمم الجعل، من هنا وجدت نظرية أو مسلك متمم الجعل أسسه المرزا لحل هذه الشبهة وهذه العويصة للمولى، وهي عويصة أن هذه القيود الثانوية كيف يمكن أخذها في الحوض، إما شرطان في نفس الوجوب أو قيدان وشرطان في الواجب. وحاصل نظرية مسلك متمم الجعل هو أنه يقول المرزا أن المولى يجعل حكمه الأول على الطبيعة مهملا من ناحية التقييد والإطلاق، يجعله على ذات الطبيعة، لا يمكن أن يقيد الطبيعة بالقيد الثانوي الطولي، لأنه راح يصير من هذا القيد طولي، سواء في طرف الموضوع الذي هو شرط للوجود كما في المقام العلم بالحوق يؤخذ في موضوع الحوق، أو في طرف المتعلق كما في قصد الأمر، فالحكم من ناحية القيد الطولي لا يكون مقيدا به لاستحالته، ولا يكون مطلقا أيضا بناء على نظرية له في باب الإطلاق والتقييد، أن العلاقة والنسبة بين التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، الإطلاق عبارة عن عدم القيد في مورد يمكن فيه القيد، وأما المورد الذي لا يعقل فيه التقييد فعدم القيد ليس إطلاقا هناك، لا يكشف عن السريان والإطلاق لأنه لا يمكن القيد هناك. بناء على هذا المسلك حينئذ كلما استحال التقييد استحال الإطلاق لا محالة، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد إذا كان من العدم والملكة فاستحالة وعدم إمكان وامتناع أحدهما يستلزم امتناع الآخر لا محالة، لأنه أخذ في موضوع كلا الأمرين القابلية والإمكان، فمع عدم الإمكان لا يكون لا إطلاق ولا تقييد بل يكون إهمال، فيكون الحكم الأول والجعل الأول مهملا من ناحية هذا القيد، ثم يأتي المولى إلى جعل ثاني يجعل جعلا ثانيا في هذا بهذا الجعل الثاني يرفع إهمال الجعل الأول إما إلى التقييد أو إلى الإطلاق، إذا كان الغرض في التقييد بالجعل الثاني يقيد، يقول من علم بالجعل الأول كان عليه الجعل الثاني، من قصد لا بد أن يقصد الأمر بالجعل الأول، الأمر في الوجوب الأول في الصلاة مثلا، وهكذا الجعل الثاني يأخذ القيد ويدل على التقييد بالقيد الذي يكون هو مثلا طوليا بالعلم أو قصد الأمر، لكن حينئذ يكون المأخوذ في الجعل الثاني العلم أو قصد الأمر بالجعل الأول، فلا يلزم المحذور المحذور الثبوتي الذي كان أمام المولى ينتفي، لأن هنا تعدد الجعل صار هناك جعلان، جعل أول وجعل ثاني متمم، فأخذ العلم أو قصد الجعل الأول أخذ في موضوع أمر آخر وجعل ثاني فارتفع المحذور، فإذا كان غرضه في التقييد يبرز التقييد ويجعل الأمر بالقيد كقصد الآم، أو يجعل تقييد الآم كما في المقام يجعله بجعل ثاني بحسب الحقيقة، هذا الجعل الثاني يأتي لكي يقيد الجعل الأول في متعلقه أو في موضوعه، وبهذا يتوصل إلى غرضه إن كان مفتقي. وإن كان غرضه في الإطلاق حيث أن الجعل الأول مهمل، حين قلنا أنه ليس مقيدا ولا مطلقا، ليس مقيدا لاستحالته ولا مطلقا لأنه يستحال التقييد استحالة الإطلاق أيضا طبقا لمسلكه. فحتى الإطلاق في الجعل الأول يحتاج إلى المتمم وهو الجعل الثاني، فيقول بالجعل الثاني أن جعلي الأول مطلق من ناحية قصد الأمر، فيبين ما هو غرضه الواقعي وما هو موضوعه وملاكه ومبادئ حكمه من الإطلاق أو التقييد بالجعل الثاني، بأخذ القيد فيه أو بنفي القيد فيه، فيكون في صورة أخذ القيد النتيجة هو التقييد بالعين، في صورة نفي القيد وعدم أخذه وإطلاقه بالجعل الثاني يثبت إطلاق الثور وعدم تقيده بهذا القيد. وهذان الجعلان وإن كانا متعددين في عالم الجعل، لكنهما في عالم مبادئ الجعل وروح الحروب من المصلحة والمفسدة والملاكات والمبادئ، حيث أنهما قائمان من مبادئ واحدة وناشئان من مصلحة واحدة وملاك واحد، فهما بحسب الحقيقة روحا حكم واحد، لكنهما إنشاء وجعلا حكمان، من أجل أن نرفع محذور المحذور الذي أفيد فيه أخذ الحكم وموضوعها بقصد الأمر للآمر، من أجل أن نرفع ذلك المحذور هذه المبادئ الواحدة، هذا الملاك الواحد والمبدأ الواحد والروح الواحدة للحكم في مقام الإنشاء والجعل، جعل وتوصل يتوصل إليه المولى من خلال الجعلين، فجعلان يكشفان عن حقيقة واحدة وعن روح واحدة، من هنا لا يكون فيه تعدد عقاب، لا يكون فيه أحكام الجعلين المستقلين، فإن الجعلين المستقلين مبادئهما تكون مستقلة، مبادئ كل واحد منهما غير مبادئ الآخر، ولهذا يكون فيها تعدد المعصية، تعدد الامتثال والعصيان، لكل منهما عصيان مستقل وامتثال مستقل وعقوبة مستقلة، بينما هنا الجعل الثاني هو متمم للجعل الأول، ولمن هنا يسميه بمتمم الجعل، ليس جعلين مستقلين، وإن كان في مرحلة الإنشاء مستقلان كانا مستقلين، لكن في مرحلة اللب والروح مبادئهما واحدة بحسب الحقيقة. طبيعة ماذا؟ وحين الثانية تأخذ العلم مثلا بالأولى ولا بأس به أن تأخذ العلم بالأولى، باعتبار أنه لا يلزم منه عليه شيء من المحاذير المتقدمة، لأنه أخذ في أمرين، ثاني العلم بالأمر الأول، ولا محذورة في أن يؤخذ العلم بشيء بأمر بتكليف في موضوع تكليف آخر. إذن فهنا بحسب الحقيقة المولى توصل إلى مقصوده من خلال مسلك متمم الجعل عن طريق المتمم، فنفس الشيء الذي ذكره في بحث التعبدي والتوصلي عن أسراه وطبقه في المقام أيضا لحل مشكلة أخذ العلم بالحروب في شخصه. لا هو يأخذ علم بالحروب وبعد لا يميز بين الجعل والمجعول، المجزاء على التمييز كان السيد الشهيد عندما يقول حكم يعني الحكم المجعول، يؤخذ العلم بالمجعول بالجعل الأول في موضوع الجعل المجعول بالجعل الثاني. هذا الكلام حينئذ لا بد من البحث فيه، في أن هذا المسلك هل تام أو ليس تاما، وللبحث فيه لا بد من البحث فيه أولا الجعل الأول ثانيا في الجعل الثاني، نرى أن هذين الجعلين معقولان في نفسيهما أو غير معقولين. أما الجعل الأول وهو جعل الحكم والوجوب على الطبيعة المهملة لا المقيدة بقيد العين ولا المطلقة من هذه الناحية باستحالة أخذ التقييد فيستحيل الإطلاق، هذا الكلام الجعل الأول المهمل استشكل فيه من قبل تلامذة المرزا قدس السرور بإشكالين، قيل أولا
ما قيل من أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق غير تامين، لأن التقابل بين التقييد والإطلاق، وإن قبلنا مثلا وسلمنا أنه من التقابل بين العدم والملكاء، الإطلاق عدم التقييد، لكن عدم التقييد في مورد قابل للتقييد، هذا معنى العدم والملكاء. إلا أن الملكاء أي القابلية للملكاء، القابلية للأمر الوجودي، هذه القابلية يراد بها القابلية بحسب النوع لا بحسب كل مورد مورد، بحسب النوع ينبغي أن يكون الموصوف بهذا الوصف قابلا لهذا، لا أنه في كل مورد مورد لا بد أن يكون تكون القابلية ملحوظة، لا ليست القابلية بلحاظ الشخص والفرد بل بلحاظ النوع. ولهذا نجد، وبدليل أننا نجد أن عنوان العالم والجاهل لا إشكال أن عنوان العالم والجاهل من العدم والملك، يعني الجاهل عدم العلم في المورد القابل، وأما المورد الذي لا يعقل فيه العلم لا يسمى جاهل، ولهذا لا يقال للجدار جاهل، يعني لا يعقل يمتنع فيه العلم، لا يسمى الجدار جاهل بعلم الأصول، وإنما الذي يعقل منه العلم أو فيه العلم يقال أنه جاهل إذا كان فاقدا للملكة فاقدا للعلم، كالإنسان. إلا أن هذه القابلية تلحظ بلحاظ نوع المورد لا بلحاظ شخص ذلك المورد، فلو فرضت مثلا إنسانا خاصا لم كان يمتنع في حقه العلم لكونه لا يدرك مثلا، لكونه مجنونا أو لأي شيء، أيضا يقال عنه أنه جاهل، لأن نوع الإنسان قابل للعلم، إن كان شخص هذا الإنسان غير قابل للعلم، أو في مورد معين مثلا العلم بشيء خاص مما يستحيل في نفسه، كالعلم بكنه الله مثلا كنه ذات الباري سبحانه وتعالى، العلم بكنهه أو العلم بحقيقة الوجود، في بحث إصالة الوجود قال أنه يستحيل معرفة واقع الوجود، ممتنع عن الإدراك، لا يمكن العلم بواقع الوجود أو بذات الله سبحانه وتعالى. فإذن في هذا المورد الخاص يمتنع العلم، مع ذلك يصدق أن الإنسان جاهل بذات الله، لا يقال أنه لأنه ليس قابلا في هذا المورد للملكة للوجود، إذن فالعدم أيضا لا ينطبق عليه، لا يقال عنه جاهل، العدم المقابل للملكة لا ينطبق، بل ينطبق، ولهذا يقال هذا الإنسان جاهل بكره الله، الإنسان جاهل بمعرفة ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن الميزان في باب الأعدام والملكات القابلية بحسب النوع لا بحسب شخص ذلك المورد. إذا ففي المقام يستحيل التقييد بالعين، لكن استحالة التقييد هنا لا يستلزم استحالة الإطلاق، لأنه الطبيعة قابلة للتقييد ولو بالقيود الأخرى، هذا القيد بالخصوص شخص هذا القيد ممتنع، لكن الطبيعة في نفسها لها قابلية للتقييد، طبيعة الوجود مثلا أو الواجب لا قابلية للتقييد بالقيود الأخرى ولو في غير هذا المورد، فعدم إمكان التقييد بشخص هذا القيد لا يؤدي إلى استحالة الإطلاق، بل يبقى الإطلاق حتى إذا كان تقابله مع التقييد تقابل العدم للملكة يبقى ممكنا، لأن الشرط في القابلية قابلية بحسب طبعه بحسب نوعه بحسب طبيعته، لا في خصوص هذا القيد أو ذاك القيد بشخصه. هذا الكلام رغم عرفيته غير فني هذا الإشكال، باعتبار أن هذه المسألة ليست بحسب الحقيقة مسألة عرفية أو إثباتية، وإنما مسألة ثبوتية، ليس البحث في أنه متى يصدق الجاهل متى يصدق العالم، وأن هذه الصفات المأخوذة في مدليل هذه الألفاظ ما هو المأخوذ في مدلولها، هل المأخوذ في مدلولها القابلية للنوع أو القابلية للشخص، القابلية الحدية في ذلك الشخص أيضا، لأن البحث في باب التقابل بين الإطلاق والتفي ليس بحثا عرفيا وإثباتيا، إنما هو بحث عقلي ثبوتي أساسا. حيثية سريان الحكم من الطبيعة إلى تمام أفرادها التي هي الإطلاق، هذه الحيثية هي التي تسمى بالإطلاق. حيثية سريان الحكم من الطبيعة إلى تمام أفرادها، هل تتوقف على أمر وجودي أو على أمر عدمي؟ يعني هل تتوقف على لحاظ عدم التفي أو لا تتوقف، يكفي فيه عدم التفي؟ فهناك من يقول لا بد من لحاظ عدم التفي، لحاظ الإطلاق، وهذا هو المسلك الذي يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتفي تقابل تضاد، يعني كلاهما أمر وجودي يحتاج إلى أمر وجودي ثبوتا في عالم التصور واللحاظ. التقييد يحتاج إلى لحاظ القيد، الإطلاق يحتاج إلى لحاظ عدم التقييد ولحاظ السريان في الأفراد. وهناك مسلك يقول الإطلاق لا يحتاج إلى اللحاظ، لحاظ السريان يكفي أن لا يلاحظ التقييد، عدم لحاظ القيد هذا هو الإطلاق. فخصوصية الإطلاق في عالم الثبوت وفي عالم التصور واللحاظ، خصوصية الإطلاق خصوصية عدمية، عدم لحاظ القيد، لا لحاظ السريان ولحاظ الإطلاق ولحاظ عدم القيد. ثم هؤلاء الذين يقولون بأن الإطلاق ثبوتا خصوصيته عدمية وهو عدم القيد ينقسمون إلى قسمين، قسم يقولون أن مطلق عدم القيد إطلاقه، لأن الطبيعة بذاتها لها سريان ذاتي الأفراد، فمجرد أن يتصور الطبيعة ولا يتصور القيد تحقق الإطلاق. هذا هو المسلك الذي يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب، وأنه بمجرد عدم لحاظ القيد يكون حينئذ هناك إطلاق لوجود الإطلاق الذاتي. وهناك مسلك آخر يقول الإطلاق مجرد لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ القيد ليس إطلاقا، هذا لحاظ للطبيعة المهملة، هذه هي الطبيعة المهملة التي تأتي إلى الذهن هكذا، وليست إلا هي لا مطلقة ولا مقيدة. ولهذا يقال أن الطبيعة المهملة ليست إلا هي، ليست لا مطلقة ولا مقيدة. فالإطلاق عدم لحاظ القيد، لكن عدم لحاظ القيد في طبيعة يعقل ويمكن فيها أن تكون مقيدة بذات القيد، يمكن أن يرى بها القيود مثلا، وأما الطبيعة التي لا يمكن أن يرى بها القيود فعدم لحاظ هذا القيد فيها لا يعني إلا لحاظ الطبيعة المهملة التي هي ليست إلا هي، ليست بمطلقة ولا بمقيدة. هذا أيضا مسلك آخر، إذن هذا المسلك الثبوتي الذي يبحث في بحثه في محله من مباحث الإطلاق والتقييد، هناك لابد أن نرجع إليه ونرى أن حين تلك الحيثية التي يريدها المرزاء أو القائلون بالمسلك الثالث، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، تلك الحيثية التي من خلالها يأتي السريان، ما هي تلك الحيثية؟ فإذا قالوا أن تلك الحيثية عبارة مثلا عن أن يمكن أن يرى المقيد، لا بد أن يمكن أن يرى المقيد من خلال الطبيعة لكي يكون عدم ذكر القيد إطلاقا لها، إذن كل قيد لا يمكن أن يرى فمع عدم ذكرها لا يكون هناك إطلاق وسريان لها أو سريان في خلالها. المسألة ثبوتية لا ترتبط بالاستظهار العرفي لمدلول العالم والجاهل، هذه الكلمات التي استشهد بها المستشكل مرتبطة بعالم الإثبات في الواقع، بعالم ما هو المأخوذ في مدلول كلمة جاهل، حيث أنه قد يقال أن المأخوذ في كلمة جاهل الإنسان مثلا الذي له قابلية للعلم ولو في بعض الموارد ولو في الجملة ولو في بحسب نوعه وطبعه، لو أخذ الإنسان حينئذ هذا كلما صدق الإنسان ولو كان ممتنعا عليه العلم في مورده يصدق عليه أنه جاهل، لأن ما هو المأخوذ في مدلول جاهل عرفا وإثباتا ولغة هو هذا المعنى الواسع من القابلية الموجودة هنا. وهذا البحث ليس لم يكن إثباتيا وإنما بحث ثبوتي، والبحث الثبوتي حينئذ لا بد فيه من مراجعة النكتة الثبوتية له، وعندما نراجع تلك النكتة الثبوتية نجد أن تلك النكتة الثبوتية بعد لا يختلف من مورد إلى مورد، من قيد إلى قيد. فإذا كانت الطبيعة من دون ملاحظة القيد ليست إلا الطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة ليست لا مطلقة ولا مقيدة، فيكون إشكال المزاء مسجلا عن كلام المزاء إلى هنا يكون تاما. نعم يمكن إنكار المبنى بأن يقال أنه يشكل إشكالا مبنائيا، بأن يقال أنه التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس تقابل ليس من التقابل بالعدن والملكة، بل من التقابل مثلا بنحو التضاد، لو قيل بأن الإطلاق عبارة عن لحاظ السريان ولحاظ عدم القيد، أو من التقابل بنحو السلب والإيجاب، مطلق عدم الذكر القيد يسابق الإطلاق والسريان، لأن الطبيعة بذاتها مطلقة بذاتها سارية مقابل الانطباق على تمام أفرادها. لو قيل أحد المسلكين حينئذ إذا استحال التقييد تعين الإطلاق، إذا لم يكن هناك ضد ثالث بناء على التضاد يتعين الإطلاق لا محالة، لأنه إذا استحال أحد النقيضين وجب الآخر، إذا استحال أحد الضدين اللذين لا ثالث لهما وجب ضد الآخر. إلا أن هذا الإطلاق حينئذ سوف يكون إطلاقا فقط في مقابل جعل لا أكثر، لا يمكن أن يستكشف على ما سوف نذكر، لا يمكن أن نستكشف مثل هذا الإطلاق، الإطلاق في المبادئ، لأننا افترضنا أن التقييد غير ممكن. فحتى لو كانت الأغراض وروح الحكم ومبادئ الحكم مقيدة بالقيد، المولى لأنه في مقام الجعل لا يمكنه أن يأخذ هذا القيد، إذن فسوف لا يكون عدم ذكر عدم أخذ القيد وعدم لحاظ القيد أو لحاظ السريان الذي المولى مجبر عليه، يعني لا يمكن أن يلحظ القيد مثل هذا الإطلاق، سواء كان زنديا أو كان وجوديا، كان مضادا أو نقيضا للتقييد، مثل هذا الإطلاق سوف لا يكون كاشفا عن إطلاق المبادئ، يعني روح الحكم لا يمكن استكشافه حينئذ من الإطلاق الواجب، لأن هذا إطلاق واجب، إطلاق يفرض على المولى، لا أنه إطلاق يختاره المولى، لأنه افترضنا أن التقييد أصبح ممتنعا على المولى بحسب الإطلاق. إذن فهذا الإشكال الأول إشكال الإثباتي بحسب الإطلاق لا يرد على المرزاء. مشكلة ثانية على المرزاء بأن هذا الإهمال أساسا غير معقول، الجعل الأول عندكم أصبح مهملا لا مطلقا ولا مقيدا، والإهمال في عالم الإثبات معقول لكم في عالم الثبوت لا يعقل الإهمال عند الجاعل. في عالم الإثبات والوصول يمكن أنه في الدليل يكون مجملا فلا نعلم أنه هل المراد مقيد أو المراد مطلق، المكلف قد تكون قضية مهملة بالنسبة إليه، يعني لا يعلم لا يصل إليه لا المطلق ولا المقيد، أصل الحكم واصل لكنه لا يدري مطلق أو مقيد. فالإهمال في عالم الإثبات في عالم الوصول إلى المكلفين محقول، لكن في عالم الثبوت يكون حكم لحاظ موضوعه أو متعلقه مهملا، بحيث حتى في أفق وجود هذا الحكم الذي هو عالم جعله للمولى عالم المولى، المولى أيضا لا يدري أن حكمه مطلق أو مقيد، مهمل لا مطلق لا مقيد، هذا غير معقول، لأن هذا الجاعل على كل حال هو الذي جعل هذا الحكم، إذا كان هو جاعل هذا الحكم وجاعل هذا الحكم، إذن فهو إما يجعله مطلقا أو يجعله مقيدا، إما يجعله على الطبيعة مطلقا بلا قيد أو يجعله على الطبيعة المقيدة. فالإهمال في عالم الثبوت يكون مستحيلا، فلا يعقل الجعل الأول المهمل لكي نحتاج إلى الجعل الثاني المتمم لتقييده أو لرفع إهماله إلى الإطلاق أو إلى التقييد. فإذن فالجعل الأول في نفسه محال، لأن الإهمال الثبوتي محال. هذا الكلام أيضا إشكال فيه مسامحة واضحة على المرزاء، وذلك لأن المرزاء لا يدعي الإهمال بلحاظ غرض المولى وبلحاظ ما هو مربوط بالمولى، يدعي الإهمال بلحاظ عالم الجعل، بمعنى أنه يدعي أن الطبيعة إذا كانت غير قابلة للتقييد في عالم الجعل بالقيد الثانوي، إذن فمثل هذه الطبيعة عندما تقع موضوعا للحكم سوف لا تكون إلا الطبيعة المهملة، مدلول اسم الجنس الذي يسمى بالطبيعة المهملة عندهم، والطبيعة المهملة ليست فيها حيثية السريان، لا يمكن أن توصف بالسريان في الخارج، لا بالسريان لتمام الأفراد المسمى بالإطلاق، ولا بالسريان على البعض دون بعض المسمى بالتقييد، لأن وصف التقييد والإطلاق إنما يكون للطبيعة غير المهملة، يعني للطبيعة التي لوحظت بما هي فانية في الأفراد مثلا وقيودها وخصوصياتها. وحيث أن هذه الطبيعة لا يمكن هنا أخذها في موضوع الحب، لأن أخذها معناه إمكان أخذ هذا القيد في متعلق الحب، والمفروض استحالة أخذ هذا القيد في متعلق. فلا يمكن للمولى أن يأخذ في عالم جعله إلا ذات الطبيعة، الطبيعة المهملة. فليس الإهمال هنا بمعنى، لا بمعنى أن المولى لا يعلم بحكمه، لأن المولى يعلم أن ملاك حكمه في خصوص الخاص وهو العالم المقيد، لكن هذا لا يمكن أن يجعله. ولا بمعنى وجود أمر مردد لا مطلق لا مقيد، لأن وجود الفرد المردد المبهم في عالم الوجود ولو في عالم نفس المولى، لأن ما هو موجود في ذهن المولى ومأخوذ في موضوع الجعل ذات الطبيعة. وقد قرأنا أن ذات الطبيعة المهملة ليست لا مطلقة ولا مقيدة، عندهم الطبيعة المهملة مهملة ليست لا مطلقة ولا مقيدة. فلا يدعي المرزا أنه لا يوجد شيء في متعلق الحوق ثبوتان، أو يوجد فرد مردد من الحوق لا يعلم أنه حكم مطلق أو أنه حكم مقيد، أو أن المولى جاهل بحكمه. كل هذه اللوازم التي هي موجودة في باب استحالة الإهمال الثبوتي لا يرد في البقاء، لأن هنا لا يدعي المرزا أن المولى لا يعلم بحكمه أو أنه سوف يوجد حكم مردد بين الإطلاق والتقييد، وإنما يقول سوف يوجد حكم واحد موضوعه ذات الطبيعة المهملة. إذا تصورنا ذات الطبيعة المهملة ووافقنا على المبنى الذي اختاره المرزا في التقابل بين الإطلاق والتقييد، وأنه هناك ثلاثة طبايع طبيعة مهملة وهي ليست إلا هي لا مطلقة ولا مقيدة، وطبيعة مقيدة بالقيد، وطبيعة مطلقة، بحيث يوجد ثلاث طبايع معقولة في نفسها. المولى جعل موضوع حكمه الطبيعة المهملة لأنه كان يستحيل عليه أن يجعل موضوع حكمه الطبيعة المقيدة ولا الطبيعة المطلقة. الطبيعة المقيدة للزوم المحالي، الطبيعة المطلقة لأنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق عنده، فيضطر إلى أن يجعل موضوع حكمه الطبيعة المهملة التي ليست إلا هي. ولا يبدا من ذلك عدم التعين فيما هو موضوع الطبيعه، ما هو موضوع الطبيعه متعين وهي الطبيعه المهمله عند المرزا التي ليست لا مطلقه ولا مقيده. والمفروض ان المرزا يقبل ان الطبيعه تنقسم الى ثلاثه اقسام، طبيعه مهمله ليست الا هي، وطبيعه مقيده، وطبيعه مطلقه. اذا فاين المحذور وهو الاستحاله الاهمال الثبوتي، اين يقع اذن هذا الكلام؟ نعم، لو كان المرزا لا يقبل هذا المبنى كان يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التناقض مثلا، أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، حينئذ يمكن أن يقال حيث أنه لا ثالث بين الإطلاق والتقييد، فالمولى إما أن يجعل أو لا يجعل. فإذا كان هناك جعل لا بد أن يكون هذا الجعل موضوعه إما المقيد وإما المطلق. الإهمال الثبوتي غير معقول، على مسلك غير المرزا يمكن أن يورد بهذا الإيراد، وأما على مسلكه الذي يقبل للطبيعة ثلاث وجودات، وجود مهمل يسمى الطبيعة المهملة التي ليست لا مطلقة ولا مقيدة، ووجود مقيد ووجود ثالث مطلق، هذا الإشكال حينئذ لا يكون واردا. إذن فينبغي أن يرجع حاصل الإشكال على الجعل الأول إلى الإشكال المبنائي لا الإشكال البنائي، يعني يقال أن المبنى غير مقبول، الطبيعة التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل ليس تقابل العدل والملكة، وإنما ليس لنا ثبوتا إلا أمران، إما الإطلاق وإما التقييد، إما لأن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد بنحو السلب والإيجاب، أو لأن التقابل بنحو التضاد، الإطلاق لحاظ السريان مثلا لحاظ عدم القيد، لكن ضدان لا ثالث لهما، بحيث كلما امتنع أحدهما تعين الآخر في موضوعات الأحكام الشرعية وفي متعلقات الأحكام الشرعية. حيث أن المبنى ينبغي أن يكون أحد هذين الأمرين، والصحيح فيما تقدم هو المبنى الأول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل السلب والإيجاب، فكلما استحال التقييد وجب الإطلاق، لأنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق ووجب الإهمال بالمعنى الذي يريده المرزا من الإهمال، أي كون موضوع الحوق طبيعة المهملات وذات الطبيعات التي تسمى طبيعة المهملات. إلا أن هذا الإطلاق الواجب باستحالة التقييد قلنا أنه مجرد إطلاق في عالم الجعل، ليس إطلاقا صالحا لأن يكشف عن أن مبادئ الجعل أيضا مطلقة، وحيث أن ما هو موضوع الأثر عند المكلف في مقام التحريك والجزية وترتيب الآثار إنما هو مبادئ الجعل وروح الجعل، لا هذا الإطلاق، لا إطلاق الجعل بما هو جعل فقط. من هنا الإطلاق الذي لا يمكن أن يستكشف به إطلاق مبادئ الجعل لا قيمة له بحسب على ما سوف يأتي تلك الإشارة إليه. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة للجعل الأول. وأما بالنسبة للجعل الثاني وهو الجعل المتمين، الجعل المتمين يأتي البحث.